السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفتنا هذا اليوم 21 من شهر رمضان لسنة 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع قول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وتقدم بعض المباحث التي ذكرها الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، وذكر أن السعي المشكور له 3 شروط: الأول الإخلاص، الثاني المتابعة، الثالث الاحتساب وهو طلب الأجر من الله عز وجل. وذكر أن في هذه المباحث أن في هذه الشروط مباحث، وتقدم ذكر مبحثين. الثالث يقول رحمه الله تعالى: من الناس من يخترع أعمالا من عند نفسه ويتقرب بها إلى الله، مثلما اخترع المشركون عبادة الأوثان بدعائها والذبح عليها والخضوع لديها وانتظار قضاء الحوائج منها، وهم يعلمون أنها مخلوقة لله مملوكة له، وإنما يعبدونها كما قالوا لتقربهم إلى الله زلفى. وكما اخترع طوائف من الهنود أنواع التعذيب بقتل أنفسهم وإحراقها طاعة زعموا وتقربا، وكما اخترع طوائف من المسلمين الرقص والزمر والطواف حول القبور والنذر لها والذبح عندها ونداء أصحابها وتقبيل أحجارها ونصب التوابيت عليها وحرق البخور عندها وصب العطور عليها، كل هذه أعمال يعملها الصوفية عباد القبور. يقول: فكل هذه الاختراعات فاسدة في نفسها، لأنها ليست من سعي الآخرة الذي كان يسعاه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من بعده، فسعيها موزور غير مشكور. الذي يعمل هذه الأعمال وهي لم تكن أعمالا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة، هذا سعيه غير مشكور وليس يكون عليه مأجورا، وإنما هو موزور. يقول المبحث الرابع: شكر الرب لعباده هو جزاء شكر عباده له. يعني إذا فأولئك كان جزاؤهم كان سعيهم مشكورا، الله عز وجل يشكر سعيهم. شكر الرب جل وعلا هذا هو جزاء منه سبحانه وتعالى لعباده على شكرهم إياه. فإذا شكر العبد ربه، وعنوان الشكر أن يستغل النعمة والعطية فيما يرضي الله وأن يحمده عليها سبحانه وتعالى وأن يقوم بحقها. الله عز وجل هو الذي وفقه وهداه لهذا الشكر، فيثيبه عليه شكرا منه سبحانه وتعالى. وشكر الله عز وجل الشكور هو الثواب الجزيل على العمل القليل. يقول: شكر الرب لعباده هو جزاء شكر عباده له، وإنما يكون العبد شاكرا لربه إذا كان عاملا بطاعته مؤمنا به، فإذا انعدم الإيمان لم يتصور شكران، يعني مهما عمل الخيرات وهو غير مؤمن لا يكون شاكرا. فإذا انعدم الإيمان لم يتصور شكران، وهذا مستفاد من قوله وهو مؤمن، يعني حال كونه مؤمنا يشكر ويفعل ويعمل حال كونه مؤمنا تلك الأعمال. وأفادت الجملة الإسمية ثبوت الإيمان ورسوخه حال العمل وهو مؤمن. وعلى قدر ثبوت الإيمان ورسوخه، وعلى قدر ثبوت الإيمان ورسوخه يكون الثبات والدوام على الأعمال. فالمؤمن بالله يعمل موقنا برضاه، موقنا بلقائه وعظيم جزائه، فهو يعمل ولا يفشل، وسواء عليه أوصل إلى الغاية التي يسعى إليها أم لم يصل إليها. حال بينه وبينها موانع الدنيا أو مانع الموت، كانت مما تجنى ثماره في جيله أو لا تجنى ثماره إلا بعد أجيال. فالله عز وجل يشكره على سعي هذا. فأفادت الجملة المذكورة شرط القبول للعمل وسر الدوام عليه والمضي بغبطة وسرور فيه، وهو أن يكون العبد شاكرا لربه سبحانه وتعالى حال كونه مؤمنا، فلا يعمل ذلك ولا يشكر ربه بإيمانه والعمل الصالح إلا إذا كان حقا مؤمنا. قال خاتمة: إن المسلمين كلهم والحمد لله أهل إيمان، فليستشعروه عند جميع الأعمال، ولا يخلون من عمل لمعاشهم أو لمعادهم، فليقصدوا بذلك كله وجه الله وامتثال أمره وحسن جزائه، وليقتصروا في عبادتهم على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكونوا على يقين من موافقة رضا الله وسلوك طريق النجاة. فإذا فعلوا هذا وصمدوا إليه وجاهدوا أنفسهم في حملها عليه كانوا شاكرين على تفاوتهم في منازل العالمين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. خلاصة هذا البحث أو المبحث أن على المسلمين والمؤمنين أن يعتقدوا جميعا أنهم حال أدائهم العمل إنما يعملونه إيمانا بالله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لثواب الله والأجر من الله. فإذا كانوا ذلك كانوا من الشاكرين لله والذين يشكرهم الله عز وجل على سعيهم هذا. فعلى حسب الإيمان والعمل الصالح الصحيح الخالص، حال الإيمان على حسب إيمان المرء والاتباع والقصد، يكون ثوابه ويكون شكر الله عز وجل إياه. ثم قال سبحانه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد الدنيا ومن كان يريد الآخرة، الفريقان كلاهما كلا يمدهم الله عز وجل، يمد هؤلاء وهؤلاء من عطائه سبحانه وتعالى، فعطاؤه غير محظور عن أحد، غير ممنوع مدفوع عن أحد من خلقه، فهو الذي تكفل بخلقهم وتكفل برزقهم فيعطيهم ويمدهم، يمد هؤلاء وهؤلاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لا تحظره أعمال العاصين، وإنما يعطون في هذه الدنيا ما يقيمون به حياتهم، لكنهم المحرومون من العطاء الأخروي والثواب الأخروي لما حرموا من الإيمان في هذه الدنيا. يقول الشيخ ابن باديس رحمه الله: إن هذه الموجودات كلها علويها وسفليها مشمولة برحمة الله، مغمورة بنعمته، وأول تلك النعم هو وجودها، وذلك الوجود من مقتضى الرحمة، أول شيء أنعم عليهم به أن أوجدهم. ثم تتنوع تلك النعم الرحمانية، كل ذلك من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى، ثم تتنوع جهات الرحمة وأنواع الرحمة، ثم تتنوع تلك النعم الرحمانية بتنوع أجناس الموجودات، بتنوع أجناس الموجودات وأنواعها وأصنافها وأفرادها، وتتفاوت أيضا حسب ذلك، وينال كل حظه منها بتقدير الحكيم العليم. كل قدر الله عز وجل له بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى ما يحتاج إليه. ومن مظاهر هذه الرحمة العامة أن كل موجود قد أعطي من التكوين ما يناسب وجوده وما يتوقف عليه بقاؤه أو ارتقاؤه، سواء أكان من عالم الجماد أو عالم النبات أو عالم الحيوان. من مظاهر الرحمة أن الله عز وجل أعطى كل موجود في هذا الوجود ما يقوم به وجوده ويتوقف عليه استمراره وبقاؤه. قال: وقد مضى قبل هذه الآية ذكر مريد العاجلة، من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة. وقد مضى قبل هذه الآية ذكر مريدي العاجلة الذين لا يعملون إلا لها، غايتهم وهدفهم ونياتهم وقلوبهم وتوجههم كله لها، لا يعملون، الذين لا يعملون إلا لها، وما أعد لهم من عذاب النار. وذكر مريد الآخرة بأعمالهم في الدنيا وما أعد لهم من حسن الجزاء، فحالتهم في الآخرة متباينة، هؤلاء في النعيم المقيم وأولئك في العذاب الأليم، هذا في جزاء الآخرة. وأما في الدنيا، وأما في الدنيا فإنهم قد أعطوا من نعيم الحياة ومكنوا من أسبابها، فقد تساووا في الخلقة البشرية وفي العقل المميز المفكر وفي الإرادة الحرة، وقد أظلتهم السماء وأصابتهم نعمة الشمس والقمر والكواكب وما ينزل من السماء، وقد أقلتهم الأرض وشملتهم نعمة الهواء والماء والغذاء والدواء من النبات والحيوان والجماد وكل ما يخرج من الأرض، وشاهدوا كلهم آيات الله الكونية الدالة عليه، رأوا الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والجبال والسحاب والنبات والأنعام، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، رأوا ذلك كله من الآيات الكونية. وشاهدوا كلهم آيات الله الكونية الدالة عليه، وجاءتهم كلهم رسل الله بآياته الكونية الدالة عليه، وجاءتهم كلهم رسل الله بآياته السمعية داعية إليه. يعني جاءت الرسل تدلهم على أن يتفكروا في هذه الآيات الكونية، ثم جاءتهم أيضا بالآيات السمعية الوحي المتلو من كتب الله عز وجل داعية إياهم إلى الإيمان بهذا الذي خلق ودل على ذاته وأفعاله ووجوده واستحقاقه العبادة وحده من هذه المخلوقات الموجودات الآيات الكونية. فاختار كل بعقله، وهو حر في إرادته حرية لا يمكن لأحد أن يكبر فيها، فاختار كل بعقله ما اختار لنفسه، وحجة الله بما تقدم قائمة عليه، قامت الحجة عليه بإنزال الكتب وإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين ومنبهين ومعلمين ومرشدين ودالين أممهم وأقوامهم على رب العالمين، فأشاروا إليه إلى هذه الآيات الكونية وتلوا عليهم الآيات الوحيية المتلوة من كتب الله عز وجل، وذكروا لهم أخبار السابقين من الأمم وعقاب الله عز وجل لمن كفر وعاند الرسل الذين أرسلوا إليهم، فحجة الله بما تقدم قائمة عليه. وبقوا بعد ذلك الاختيار الذي اختلفت به منازلهم عند الله فيما أعد لهم يوم لقائه سواء في تلك النعم الدنيوية والتمكن من أسباب بقائه والتقدم فيها، لا فرق في ذلك بين بر وفاجر ومؤمن وكافر. وهذا معنى قوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني المؤمنين والكافرين، الطاعين والعاصيين، الشاكرين والكافرين، الأبرار والفجار، كل يعطيهم من هذا العطاء الذي لا يحظر عن موجود في هذا الوجود. وليس الله تعالى مانعا كافرا لكفره أو عاصيا لعصيانه من هذه الحياة وأسبابها، وليس أحد على منع ما لم يمنعه الله بقادر. وهذا معنى قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ليس لأحد أن يحظر عطاء الله عز وجل. والله عز وجل ما كان لحكمته وعلمه أن يحظر عطاءه على أحد من خلقه. يقول: والحظر المنع والمحظور الممنوع. وتركيب الآية يفيد أن عطاء الرب لا يمنع ولا يجوز أن يمنع، لأن من مقتضى ربوبيته دوام عطائه ومدده لعموم خلقه بعلمه وحكمته. وقدم المفعول وهو كلا نمد، هذا المفعول به، نمد نحن كلا من هاتين الطائفتين أو هذين الفريقين، فقدم المفعول للاعتناء به والتنبيه والتأكيد. يقول: وقدم المفعول وهو كلا ردا على من يعتقد أن الله تعالى يمد بعضا دون بعض، وفيه إيجاز بالحذف والأصل. كلا الفريقين نمد، يعني فريق مريد العاجلة ومريد الآخرة، ونمد من الإمداد وهي المواصلة بالشيء فيستطيل ويتسع. مد أعطاه ممدودا متسعا متواصلا مبسوطا فيستطيل ويتسع. ومنه مد يده ومد شبكته، ومنه مد الله لك أسباب السعادة أي بسطها ووسعها. والإمداد بالشيء والمواصلة به يكون به دوام فائدته وامتداد النفع به، فائدته امتداد النفع به. والإمداد بالشيء والمواصلة به يكون به دوام فائدته وامتداد النفع به، دوام فائدته وامتداد النفع به. المواصلة نمد، الإمداد المواصلة الاتساع الاستكثار، دوام النفع به. والخلق كلهم في حاجة دائمة وفاقة مستمرة إلى مدد الله وعطائه وأنواع بره وإحسانه، وهو تبارك وتعالى لا يزال يواصلهم في كل لحظة من وجودهم بما يحتاجون إليه من فيض عطائه. ما يحفظهم في تلك الأطوار، وأضاف الرب إلى ضمير المخاطب، طيب، وهو تبارك وتعالى لا يزال يواصلهم في كل لحظة من وجودهم بما يحتاجون إليه من فيض عطائه، وأضاف العطاء للرب لأنه من مقتضى ربوبيته بتكوينه للخلق وتطويرهم وإعطائهم ما يحفظهم في تلك الأطوار. من عطاء ربك أضاف العطاء للرب لأنه من مقتضى الربوبية، لأن الرب هو الذي خلق ورب ورزق ودبر، فهو عطاؤه وحده سبحانه وتعالى من مقتضى ربوبيته بتكوينه للخلق. لما خلق الخلق فهو بارئهم من العدم، خالقهم من العدم وهو ربهم، ولما كان ربهم تكفل بأرزاقهم وعطائهم وإعطائهم ومدهم وإمدادهم بما يقيم حياتهم مدة بقائهم ووجودهم، وأضاف العطاء للرب لأنه من مقتضى ربوبيته بتكوينه للخلق وتطويرهم وإعطائهم ما يحفظهم في تلك الأطوار. وأضاف الرب إلى ضمير المخاطب ربك، عطاء ربي، عطاء ربك، مضاف العطاء للرب، الرب مضاف إليه لأن العطاء منه سبحانه وتعالى لأنه مقتضى ربوبيته. ربك، أضاف ضمير المخاطب وهو محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرب وهو رب كل الموجودات، لكن هذه الإضافة فيها تشريف وفيها تخصيص. يقول رحمه الله تعالى: وأضاف الرب إلى ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم لتشريفه بهذه الإضافة. سبحان الذي أسرى بعبده رسوله نبيه بك ربك معك. طيب، يقول: ولما تشرف بهذه الإضافة الربانية، والرب جل جلاله قد مضى من وصفه في الآية أنه عام الرحمة، يعني رحمته ومعاني ربوبيته بكل الخلق عامة كلا، أنه عام الرحمة والنعمة والنوال، فمن شكر نعمة هذا الشرف أو فمن شكر نعمة هذا الشرف أن يتخلق العبد وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما هو من مقتضى وصف ربه. يعني رب العزة جل وعلا أضافه إليه إضافة التشريف، فحتى يشكر هذه النعمة عليه أن يتخلق بخلق العبودية الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من مقتضى تحقيق العبودية أضافه إليه كما تقدم. سبحان الذي أسرى بعبده من عطاء ربك، من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك، سبحان الله. والتكرار أيضا يدل على التأكيد ومزيد التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يضاف إلى الله عز وجل إضافة تشريف فعليه أن يتخلق بسبب هذا التشريف، وهو تحقيق العبودية من محمد صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، حتى قال له ربك، عطاء ربك، عطاء ربك، وأضافه إليه عبده صلى الله عليه وسلم، أسرى بعبده. فمن شكر نعمة هذا الشرف أن يتخلق العبد وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما هو من مقتضى وصف ربه. هذا من فوائد هذه الإضافة في هذا المقام، وقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين شديد الشفقة على الخلق أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، حريصا على هدايتهم إلى الصراط المستقيم، حتى خاطبه ربه تعالى بقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قاتل نفسك غما لعدم إيمانهم. وكان أساس شرعه على العدل والإحسان، والعدل مع كل واحد والإحسان إلى كل شيء، فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض على عدم العدل فيهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولما كان هو عليه الصلاة والسلام قدوتنا، فنحن مخاطبون بأن نكون مثله في عموم رحمته وشفقته وعدله وبره وإحسانه وعبوديته، حتى نتشرف بأن نسمى عباد الله المسلمين المؤمنين الذي سمانا بهذه التسمية. نفعل الخير عاما كما تعم خيرات الله العباد، نفعله لأنه خير نستطيع نستطعم لذته، يعني النفع، غير منتظرين جزاء إلا من الله، لأن من انتظر الجزاء من الناس وفي هذه الحياة لابد أن يميل بخيره عن جهة إلى جهة، يميل عن القصد إلى الرب جل وعلا إلى القصد إلى الدنيا، وربما يكون في ميله قد أخطأ وجه الصواب، ولابد أيضا أن ييأس فيفطر في ولابد أيضا أن لا ييأس فيفطر في العمل أو ينقطع عنه عندما يرى عدم المكافأة من الناس وعدم ظهوره وعدم ظهور أثر خيره في الحياة وأبناء الحياة. يقول: وربما يكون في ميله قد أخطأ وجه الصواب، ولابد أيضا حينما مال بوجهه عند العمل الصالح أو البر أو الإحسان يميل عن قصد وجه الله جل وعلا إلى الدنيا، لابد أن ييأس فيفطر في العمل، لأنه لا يجد الجزاء عندهم ولا ما يتمنى عندهم على الوجه الأكمل، فييأس فيترك هذا العمل. نعم. يقول: وربما يكون في ميله قد أخطأ وجه الصواب، ولا بد أيضا أن ييأس فيفطر في العمل أو ينقطع عنه عندما يرى عدم المكافأة من الناس وعدم ظهور أثر خيره في الحياة وأبناء الحياة. وقد أفادت الآية أيضا حسب ما تقدم أن أسباب الحياة والعمران والتقدم فيهما مبذولة للخلق على السواء، مبذولة للخلق على السواء، وأن من تمسك بسبب بلغ بإذن الله إلى مسببه، سواء أكان برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا. ولذلك لما أعطى أهل الدنيا الدنيا حقها من الأسباب نالوها، ولما تخاذل أهل الإيمان عن وتهاونوا في أسباب الدنيا حرموها، كما تقدم في التقسيم. يقول: وهذا الذي أفادته الآية الكريمة مشاهد في تاريخ المسلمين قديما وحديثا، فقد تقدموا حتى سادوا العالم ورفعوا علم المدنية الحقة بالعلوم والصنائع لما أخذوا بأسبابها كما يأمرهم دينهم، وقد تأخروا حتى كادوا يكونون دون الأمم كلها بإهمال تلك الأسباب، فخسروا دنياهم وخالفوا مرضاة ربهم وعوقبوا بما هم عليه اليوم من الذل والانحطاط، ولن يعود إليهم ما كان لهم إلا إذا عادوا إلى امتثال أمر ربهم في الأخذ بتلك الأسباب. فهذه الآية من أنجع الدواء لفتنة المسلمين المتأخرة بغيره، المتقدم لما فيها من بيان أن ذلك المسلم ما تأخر بسبب إسلامه، وأن غيره ما تقدم بعدم إسلامه. هذه الآية من تدبرها انتفع بها نفعا ذريعا، فإنها من أنجع الدواء، أي أنفع الدواء لفتنة المسلم المتأخر بغيره، يعني فتن المسلمون المتأخرون بغيرهم من المتقدمين أهل المدنية، المتقدم لما فيها من بيان أن ذلك المسلم ما تأخر بسبب إسلامه، فإن تأخر المسلمين ليس بسبب إسلامهم وإنما بسبب أنهم لم يقدموا الأسباب، وأن غيره ما تقدم بعدم إسلامه، يعني تقدم الكفار في أمور الدنيا وحازوا الدنيا وتفوقوا فيها لم يكن ذلك بسبب كفرهم، بل بسبب تعاطيهم الأسباب التي أوصلتهم إلى هذه المسببات، وأن غيره ما تقدم بعدم إسلامه من بيان أن ذلك المسلم ما تأخر بسبب إسلامه، وأن غيره ما تقدم بعدم إسلامه، وأن السبب في التقدم والتأخر هو التمسك والترك للأسباب، ولو أن المسلم تمسك بها كما يأمره الإسلام لكان مثل سالف أيامه سيد الأنام، فقد سادت أمة الإسلام الدنيا وبلغ ملك أمة الإسلام مشارق الأرض ومغاربها كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، فلنعد إلى الدين ولنعد إلى الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وسادت به أمة الإسلام. الدنيا فدانت لهم العرب والعجم من بعدهم، وكانوا ينظرون إليهم وكأنهم وهم، ليس كأنهم بل وهم القمم التي يريدون الوصول إليها. فلما تمسكوا بالدين وصلوا إلى القمة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.